الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، كان كلامنا بالأمس على ما يتعلق بالصفات الفعلية التي ثبتت لله عز وجل بالكتاب والسنة، فوجب إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلمنا أن معنى الفعلية أنها متعلقة بمشيئة الله عز وجل، يفعلها متى شاء، وليس معنى ذلك أنها حدثت بعد أن لم تكن كما يزعم المبتدع، فهي صفات من صفات الله عز وجل غير محدثة، وإنما لما تعلقت بمشيئته سميت فعلية. وربما تجد الصفات الذاتية من حيث نوعها فعلية من حيث أحدها، مثل صفة الكلام، فإن الله يتكلم مع من شاء من عباده متى شاء، ككلامه لموسى وكلامه مع محمد صلى الله عليه وسلم، موسى يأتي أنه يكلم أهل الجنة وغير ذلك. فهذا من هذه الناحية آحاد، صفة فعل. ومن ناحية أن الله متكلم أزلا وأبدا، صفة ذات. قال رحمه الله: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. وهذا ما يدل على أن الرجل ليس مفوض كما يزعم بعضهم، فهو مثبت للصفات، فيقول: كما أثبتنا الصفات بالكتاب كذلك نثبتها بالسنة، لكن السنة لها شروط. إثبات الصفات بالسنة لها شروط، وهو أن يكون مما صح سنده وعدلت رواته، بحيث توفرت فيه شروط القبول، سواء كان صحيحا أو حسنا. قال: نؤمن به، أي نقر به ونعتقد ما دل عليه الدليل، ولا نرده، ما نقول هذا الدليل غير صحيح أو هذا المعنى غير صحيح، ولا نجحده كذلك، لا يكذبونه ولا يردونه، معاني متقاربة، ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. إذن معناه قد يفسر تفسيرا يوافق معتقد السلف وهو على ظاهره، أما الذين يؤولون النصوص تأويلا يخالف ظاهرها فهم المعتزلة. وقد تقدم معنا في القواعد الحسان لو تذكرون أن الناس في الظاهر ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول منهم من قال: الظاهر مراد، ولا نعلم من الظاهر إلا ما يليق بالله عز وجل. وقسم قالوا: الظاهر غير مراد، وهم المعتزلة. وعندما يأتون إلى الدليل هم يحرفونه ويؤولونه، ومنهم من قال: الظاهر مراد ولا نعرف إلا صفات المخلوقين، وهذا قول ممثلة. فالشاهد أن ابن قدامة رحمه الله على مذهب أهل السنة والجماعة، كما يصرح هنا بأنه لا يؤول الأدلة تأويلا يخالف ظاهرها. قال: ولا نشبهه بصفات المخلوقين. فكما رد في الفقرة الأولى على المعتزلة، رد في هذه الفقرة على الممثلة: ولا بسمات المحدثين، بمعنى بالصفات وعلامات المخلوقين. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا صفاته، وهو السميع البصير، سمع يليق بجلال وجهه. وبصر كذلك، والله عز وجل يبصر بعينين حقيقيتين، ويرى بهما ليس كمثله شيء، السميع البصير، ويسمع بسمع حقيقي، ولا يقال الأذن أو نحو ذلك، لأن هذه ما ذكرت في الأحاديث والآيات، وإنما نقول يسمع بسمع يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال: وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. هذا رد على جميع الطوائف المبتدعة في هذا الباب. فالمعتزلة حين يتخيلون في أذهانهم شيء يعطلون الله عز وجل من صفاته بسبب هذا التخيل الذي عندهم، والممثلة تخيلوا في الله عز وجل شيء فمثلوه بخلقه، والمفوضة تخيلوا في حق الله عز وجل شيء ثم منعوا هذا الأمر وقالوا هذا لا يصلح أن يكون ظاهرا للدليل، وحرفوا الأدلة. وقد أمرنا بالتفكر في مخلوقات الله عز وجل، لا التفكر في ذاته، وذلك أن التفكر في ذات الله عز وجل قد يكون سببا للإلحاد والمروق من الدين. وقد جاء في الحديث: لا تفكروا في الله، وإنما يتفكر الإنسان في مخلوقات الله عز وجل. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. والتفكر في مخلوقات الله عز وجل يؤدي إلى إثبات الكمال المقدس لله سبحانه وتعالى والإيمان به. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. ثم أيضا إن العقل، وإن كان العقل كمالا، إلا أن كماله محدود. عقل الإنسان كماله محدود، ولذلك حتى وإن حاول أن يتوهم لله عز وجل أكمل الصفات فإنه عاجز، لأنه لا يعلم كيف الله ولا كيفية صفات الله عز وجل. آمنا بالله وحده. قال: ومن ذلك الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى: آمنتم من في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الذي في السماء تقدس اسمك. فقال الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعطيكها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إله تعبد؟ قال: سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء. قال لمن من لرغبتك ورحبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين فأسلم. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. قال وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا. وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. قال: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده أو تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معلوم، الإيمان به واجب، سأل عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. تضمنت هذه الفقرة الإشارة إلى مسألتين عظيمتين تدخل في عقيدة السلف الصالح رضي الله عليهم. المسألة الأولى مسألة استواء الله عز وجل على عرشه، قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. وقال الله عز وجل: ثم استوى على العرش الرحمن. وقوله الرحمن على العرش استوى جاءت في عدة مواطن من القرآن، في 6 مواطن. والاستواء في لغة العرب يطلق على معاني: العلو والارتفاع والصعود، فزاد بعضهم الاستقرار. فمعنى استوى على العرش أي علا عليه. وما الدليل على هذا المعنى؟ قول الله عز وجل: لتستوى على ظهوره. وقد زعم المبتدعة أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وقولهم باطل من وجوه. الأول أننا إذا أثبتنا لله بقوله استوى الاستيلاء كأنه تغالب مع غيره حتى أخذها منه، والله عز وجل مالك الملك. الأمر الثاني أن استوى بمعنى استولى لا تثبت في لغة العرب، وإنما يعرف العرب من قول الله الرحمن على العرش استوى أنه على عرشه. ثم إن لفظة استوى قد جاءت على أساليب متنوعة، فإذا عديت بنفسها دلت على الكمال، حتى إذا بلغ أشده واستوى أتيناه حكما وعلما. وإذا عديت بالواو دلت على المساواة، استوى الماء والخشبة. وإذا دلت على علا دلت على العلو، استوى فلان على البيت، استوى فلان على السفينة، وهكذا. وأيضا إذا عديت بإلى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، هنا قال بعضهم قصد إلى خلق السماء، وقال بعضهم بل يثبت بها أيضا العلو، قصد من خلق السماء إلى خلق السماء وهو في علوه. والمبتدع لما حرف استوى إلى استولى ما عندهم دليل، إنما بيت شعري منسوب إلى الأخطل: قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي. وهذا البيت ليس من أشعار العرب المعروفة التي يؤخذ بها اللغة، وإنما هو بيت رجل نصراني، فقيل بإسلام فهو حديث عهد في إسلام، وهكذا قد تلوثت لغته بالكلمات المولدة، حتى رد عليهم ابن القيم بقوله: ودليلهم في ذا قول قاله فيما يقال الأخطر النصراني نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي شرع الله زائدتان. فاليهود أمروا أن يقولوا حطة ويسجدوا لله عز وجل، فجعلوا يقولون حنطة، زادوا النون أو حبة في شعره. والجهمية قال الله لهم: الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، فزادوا اللام، فشابهوا اليهود. فلما زادوا اللام في الكلمة تغير معناها. وأدلة الاستواء على العرش هي من الأدلة الدالة على أن الله عز وجل في السماء مستوى على عرشه بائن من خلقه. ولا بد من اعتقاد هذه المسألة: الرحمن على العرش استوى. ثم تطرق رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي مسألة العلو، وقوله: آمنتم من في السماء، أي الذي في السماء، فإن في بمعنى على. آمنتم من في السماء الذي على السماء. والدليل قول الله عز وجل: ولأصلبنكم في جذوع النخل. ومعلوم أنه إنما يصلبهم على جذوعها لا داخلها. وهذا جاء في القرآن في موطنين: آمنتم من في السماء، وكلاهما في سورة تبارك. وله من الشواهد حديث نعلم، وله مما يدل عليه أيضا حديث أبي سعيد الصحيحين: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وحديث أيضا: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي الذي في السماء. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أي أن الله في السماء. الحديث فيه كلام لكن المعنى صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. وهذا حديث ثابت لا مطعن فيه، كما يقول بعض المبتدعة: إنما هو حديث جارية، كيف تقبلونه في هذا الباب؟ جارية صحابية، والذي نقل الحديث ليست الجارية، مع أنها لو نقلته لكان حديثها مقبولا، ولكن الذي نقل الحديث هو معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. والمبتدع يقولون: لا يسأل عن الله بأين، وهذا قول باطل، فقد سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأين. وفي الحديث دلالة على أن السلف رضي الله عليهم كانوا يهتمون بمسألة الإيمان حتى مع الأعراب والإماء والعبيد. فالرجل يقول: أريد أن أعتقها، قال: ائتني بها، حتى يكون العتق للمؤمن المستحق لذلك. ثم سألها: أين الله؟ قالت: في السماء. يعني شيء معهود عند الناس، عند المسلمين، إلا من تلوثت فطرته، أنه إذا قيل له: أين الله؟ قال: في السماء. ولا يخالف في ذلك إلا المبتدع الضلال الذين تلوثت فطرهم وتغيرت بسبب بعدهم عن الكتاب والسنة. وفيه فضيلة العتق سبيل الله عز وجل. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين كم إلها تعبد؟ وهذا طبيعة الكفار أنهم يعبدون عدة آلهة. لما أبوا أن يفردوا الله عز وجل بالعبادة ابتلاهم الله باتخاذ عدة آلهة، تارة حجر وثن، وتارة صنم، وتارة ينوع الأصنام. لكن كانوا يعتقدون أن المتصرف في العالم هو واحد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولكن المتصرف الكامل من كل وجه هو الله. قال 7-6 في الأرض وواحد في السماء، الدليل قوله في السماء أي على السماء، فإنه لا يجوز أن يعتقد أن المراد بفيه في السماء أن الله محاط بالسماوات، فإن الله بكل شيء محيط وهو الكبير المتعال. وإنما المراد بها ما تقدم على السماء. وأحرف الجر تتناوب. أو هناك معنى آخر، وهو أن المراد بالسماء السماء العدمي العلو، لا المراد أن الله عز وجل في مخلوق مخلوقاته. فالله عز وجل منزه أن يحل في شيء من مخلوقاته أو يحل في شيء من مخلوقاته. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بترك الستة أي ترك الشرك. قال واعبد الذي في السماء أي الإخلاص لله عز وجل. ثم قال وأنا أعلمك دعوتين، فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فإن الإنسان إذا ألهم رشده تيسر له الخير العظيم، وإذا وقاه الله شر نفسه سلم من الشرور الكثيرة العظيمة. ثم ذكر هذا الأثر الإسرائيلي أنهم يسجدون بالأرض ويدعون أن إلههم في السماء. والإسرائيليات لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، فما جاء في الوحي الشريف سواء الكتاب والسنة قبل، ومن كان من غيرهما الأصل أنه لا يقبل. حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، أي بما لا تحليل ولا تحريم فيه. والشاهد أنهم قوله أنهم يزعمون أن إلههم في السماء يخبرون أن إلههم في السماء. وما يدل على هذا المعتقد أيضا أن الأنبياء كانوا عليه، أن فرعون قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. هذا دليل على أن موسى أخبره أن الله في السماء، وإلا لماذا فرعون ذهب يبني الأبنية من أجل يصعد؟ يريد السماء. فهذا أمر متفق عليه بين الناس أن الله عز وجل في السماء أي على السماء. قال وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وفي آخره والله فوق العرش، وهو حديث ابن مسعود. وجاء العباس وجاء أبي ذر يشهد بعضها لبعض، وهي لا مجال للرأي فيها. ثم أيضا يا أخوة، قد تنوعت الأدلة على إثبات صفة العلو، تارة بلفظ الفوقية يخافون ربهم من فوقهم، وتارة بلفظ العندية إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي أو سبقت غضبي، وتارة بلفظ عروج الأشياء إليه تعرج الملائكة والروح إليه، وتارة بالنزول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وكذلك تنزيل من الرحمن الرحيم، وطار بمعنى العروب ماذا؟ الصعود إلى يصعد الكلم الطيب والرفع، والعمل الصالح يرفعه، بل رفعه الله إليه. وهكذا أدلة المعراج تدل على أن الله في السماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتردد، ينزل إلى السماء السادسة فيها موسى، ثم يرجع حيث شاء الله إلى الله عز وجل. فهذه أمثلة في أن العلو ثابت لله عز وجل بالكتاب والسنة والإجماع، علو القهر وعلو القدر وعلو الصفات وعلو الذات. قال الله هو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى. وأيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، فيشير إلى السماء اللهم. ثم إن القلوب متعلقة بالعلو، أنت الآن عندما تكون ساجد وتدعو تجد قلبك متعلق بأين؟ بالعلو أم بالسفل؟ بالعلو. الإنسان يشعر من نفسه أن الفرج يأتيه من العلو. فهذه أمثلة في إثبات صفة العلو. وهكذا المفروض أن الإنسان يسير على بقية الصفات كهذا المنوال. ونترك إلى هنا، وغدا إن شاء الله نذكر ما يتعلق ببعض الشبه في ردهم صفة العلو لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين.